السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة من شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا في درس سابق في أواخر باب بيع الأصول والثمار، نستكمله بإذن الله تعالى في هذا الدرس، ثم ندخل في كتاب السلام.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على نبينا ورسولنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار أو تصفار.
ذكرنا في دروس سابقة، في الدرس السابق والذي قبله، أنه لا يجوز بيع الثمار حتى تنضج وحتى تزهو ويطيب أكلها، كل بحسب نضجه. ولنضج الثمار علامات تختلف من ثمرة إلى ثمرة، فبعض الثمار يعرف نضجها بتغير لونها، وبعضها بطيب أكلها، وبعضها بدخول الحلاوة فيها والانتقال من الحموضة إلى الحلاوة. فثمرة النخيل طيبها وزهوها وبدو نضجها إذا بدأت تحمر أو تصفر، هذان اللونان في النخل، ليس هناك لون ثالث لثمرة النخيل إلا الحمرة والصفرة، قد تكون خفيفة وقد تكون ثقيلة. فإذا احمرت ثمرة النخل أو اصفرت فإنه يجوز بيعها بعد ظهور الإحمرار والإصفرار، سواء كنا قلنا أنه في النوع الواحد أو أنه في الجنس جميعا، ولا فرق بين نوع ونوع. فبعض العلماء يقول إنه إذا احمر نوع أو اصفر نوع فهو احمرار أو نضج لجميع ثمرة هذا النوع، وبعضهم يقول إن احمرار أو اصفرار ثمرة النخل بداية نضج لجميع الجنس، لجميع الجنس من هذا التمر، من هذا التمر. فإذا خرجت عندنا نخلة فيها حبة واحدة نضجت فإنه على قول يكون نضج لجميع النوع، لجميع النوع. وبعض العلماء قال لجميع ثمرة البستان حتى مهما اختلفت الأنواع. نعم، هذا بالنسبة لبدو صلاح ثمر النخل.
وفي العنب أن يتموه حلوى، لقول أنس رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، رواه أحمد ورواته ثقات. قاله في المبدع.
اي نعم. ايضا العنب اذا تموه حلوا يعني تاخذ منه حبه وتجدها يعني حلوه المذاق وليست حامضه، فهذا بدايه صلاح ثمره العنب، بدايه صلاح ثمره العنب. والعنب له الوان متعدده، منها الاسود ومنها الاحمر ومنها الاخضر ومنها الاصفر. المهم انه اذا بدا يتموه حلوا فقد بدا نضجه. وكذلك سائر الثمار التي يعني يتغير طعمها كالبرتقال والتفاح والرمان والليمون والأشياء، كلها هذه بداية نضجها بكونها صالحة للأكل، بكونها صالحة للأكل.
وفي بقية الثمرات كالتفاح والبطيخ أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، متفق عليه.
اي نعم. فإذا بقية الثمار التي غير ثمار النخل لها لون معين يدلنا على أن النضج بدأ، وغير العنب الذي أيضا فيه اللون وفيه الحلاوة، بقية هذه الثمار كالحبحب البطيخ أو الحبحب والشمام والرمان والبرتقال وجميع والكمثرى والمشمش والخوخ والكرز، كل هذه يعني الكرز ربما يلحق بالعنب ويكون له لونا معينا يتلون به أو يحلو يكون طعمه حلو. المهم إذا طاب أكلها فقد بدأ نضجها وجاز بيعها. أما قبل بداية الطيب وقبل النضج وقبل ظهور العلامات فإنه لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها حتى تأمن العاهة. نعم.
والصلاح في نحو قثاء أن يؤكل عادة.
اي نعم. في أشياء مثل المقاثي، القثاء، الخيار، الجزر، الأشياء هذه يقول صلاحها أن تؤكل عادة، فقد تكون القثاء حينما تأخذها وهي قد يعني بدأ طرحها، إذا بدأ طرحها وتأخذها ربما تكون صغيرة ولا كذا، لا يبدأ يعني طيب أكلها. فإذا كانت تؤكل عادة يعني يجنيها المزارع أو يجنيها الذي اشتراها ويبيعها، ففي هذه الحالة متى ما بدأ النضج وطاب أكلها وصار الناس يأكلون هذه الثمرة بهذا الحجم وبهذا يعني الطول ونحو ذلك، فإنه يعتبر بداية نضج هذه الأشياء. نعم.
وفي حب أن يشتد ويبيض.
الحبوب عموما سواء كان قمح أو شعير أو ذرة أو دخن، هذا يكون في سنابله وتكون السنابل مع السيقان خضراء، فإذا بدأت في اليبس السنابل والسيقان بدأت بالنشاف وبدأ يظهر عليها البياض والاشتداد في الحب، حب الذرة أو حب القمح أو الشعير أو نحو ذلك، بحيث أنك إذا أخذت السنبلة وضغطتها لا يكون فيها ماء، فهذا بداية نضجها، فيجوز إذن بيع هذا الحقل، بيع هذا القمح إذا اشتد في سنبله أو بيضت السنبلة، هذا يسمى بدو صلاح للحبوب، بدو صلاح للحبوب فيجوز بيعه. قبل بدو صلاحها كما ذكرنا في درس سابق لا يجوز حتى إلا إذا كان بشرط القطع. إذا كان بشرط القطع، واحد أتى إلى حقل ويريد أن يشتريه ويقول أنا سأحصد هذا الحقل الآن، سأشتريه منك ب1000 ريال وأحصده الآن، وإلى الآن ما بدأ صلاحه، فهنا يجوز بيعه لأنه هذا الذي اشتراه وأراد أن يقطعه يجوزه في الحال، فإنه في هذه الحالة يكون له غرض معين، لا يريد الحبوب لكن ربما يريد السيقان والسنابل، ربما يريد يطعمه بهائم أو له غرض آخر غير الأكل ونحو ذلك، فهذا يجوز إذا اشتراه بشرط القطع ولو لم يبدو صلاحه فيجوز. المهم أنه يقطعه فورا، لأنه لو اشتراه على أن يقطعه فورا ثم تركه
قال العلماء هذا لا يجوز، تركه حتى بدأ صلاحه، يقول لا يجوز لأن هذه حيلة على بيع هذه الثمار قبل بدو صلاحها. وكذلك النخل، لو أنه أتى واشترى ثمرة هذا النخل وهي لم تحمر ولم تصفر وقال أنا أريد أن أقطعها في الحال، أريدها هكذا، له غرض في هذا، فنقول يجوز البيع لكن بشرط ألا تتركها حتى تنضج، حتى تنضج، لأنك الآن ربما تتحيل على بيعها على شراء هذه الثمرة قبل بدو صلاحها، أو كذلك البائع قد يتحيل هو والمشتري على أمر بيع على شيء منهي عنه عن بيعه قبل بدو صلاحه، يتحيلون ويبيعونه بشرط القطع لكن يبقونه لا يقطعونه حتى يشتد، فهذا لا يجوز، لا يجوز، ونقول هذا حرام، هذا والبيع باطل، البيع باطل لأنه آذى فيه حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وقبل أن تأمن العاهة. نعم.
ومن باع عبدا أو أمة له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم.
المؤلف رحمه الله تعالى انتهى من ذكر الأصول وانتهى من ذكر أحكام أيضا بيع الثمار، وذكر حكم مسألة أن إنسانا، لو أن إنسانا باع عبدا مملوكا، هذا كان في السابق موجود الرق ويعني يبيعون العبيد، ولكن الآن انتهى وحرر جميع الأرقاء، فلا يوجد اليوم رقيق في هذا الزمن، لا يوجد رقيق، لكن في الزمن السابق قرر الفقهاء بل أفردوا لأحكام الرقيق وأحكام العبيد بابا معينا، ويذكرونه أيضا في ثنايا الأبواب مثل ما يذكر الآن أحكام العبد في باب بيع الأصول والثمار، لكن له أحكام أخرى عقد، سواء كانت إماء أو رجال عبيد، لهم أحكام تتعلق بهم وتختص بهم، سواء كان في بيعهم وشرائهم ومكاتبتهم وحجهم وهل عليهم زكاة أو هي المال الذي يملكه للبائع، وإذا جنى جناية، وكذلك الطلاق الرقيق كم عدة الأمة والحرة ونحو ذلك. المهم أنه أفرد في الفقه بابا لأحكام الإماء والعبيد، الإماء والعبيد، لأنها كانت هذه يعني الرق موجود في زمن الفقهاء القدامى، مثل صاحبنا الشيخ منصور بن يونس البهوتي كان الرق موجود، وبعده إلى وقت قريب كان موجودا، والباب باب الرقيق هذه وأحكام الرقيق في جميع كتب الفقه موجود، وإن تحرر الأرقاء لا بد يعني أن تبقى هذه في الكتب، لأنها كتب الفقه الإسلامي، والفقه الإسلامي لن ينتهي ولن يموت إلا بقيام الساعة، فليبقى باب الرقيق وباب الإماء في مكانه إن احتيج إليه رجع إليه، ما احتيج إليه، حتى أن العلماء يعني يستفادوا من ذكر الأحكام هذه أن العلماء يقيسون على أحكام الرقيق مسائل أخرى غير خاصة بالرقيق يلحقونها، وذكر حكمها في باب الرقيق، فممكن لو نزلت بالمسلمين نازلة حكم من الأحكام أحيانا يلحقونه ويقولون كالرقيق كالأمة كذا وكذا، يعني فمعروف حكم الرقيق والأمة، فهم يفرعون عليه بعض الفروع الفقهية التي ليس لا يجدون لها حكما شرعيا ذكره الفقهاء، فيقيسونه على أحكام العبيد والإماء، أحكام العبيد. فهذه المسألة يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لو أن إنسانا عنده عبد فباعه، وهذا العبد له مال سواء كان قليلا أو كثيرا، فيقول لمن يكون هذا، لأننا نتحدث حنا في بيع الأصول والثمار، ما الذي يلحق بهذه؟ مثل ما ذكرنا في باب الثمار الثمرة الموجودة للبائع والتي تشقق طلعها ولقحت للبائع إلا أن يشترطها المتاع، كذلك العبد، كذلك العبد لو أن إنسانا عنده عبد وهذا العبد له مال سواء كان قليلا أو كثيرا فإن ماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، وهذا قد ورد فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، فهذا العبد لا يلحق به ماله، يأخذ الرقبة، المشتري يأخذ الرقبة ولا يأخذ المال، واستثنى العلماء من ذلك ما إذا كان المال غير مقصود كما سيأتي الآن، غير مقصود بالبيع فإنه يتبع العبد المبيع بدون شرط إذا كان غير مقصود بالمال، لكن إذا كان المال يعني المال مقصودا يعني اشترى العبد يريد ماله ولا يريد رقبته يعني، أو يقول المال كثير وطيب وهذا يعني تبع فهو مشتري العبد لكن مقصوده وفي نيته أنه طمع في ماله، فهذا نقول إن المال للبائع وليس لك شيء وليس لك شيء، لكن لو كان بالعكس مقصوده العبد والمال هذا تبع لا يأبه به، يقول أنا ما اشتريته من أجل ماله أنا اشتريته من أجل رقبته، فهذه في هذه الحالة يكون المال للمشتري، وسيأتي الآن هذا الاستثناء إن شاء الله.
فإن كان قصده أي المشتري المال الذي مع العبد اشترط علمه أي العلم بالمال وسائر شروط البيع لأنه بيع مقصود أشبه ما لو ضم إليه عينا أخرى.
أي نعم، يعني مثلا لو كان يقول أنا لا أريد العبد والعبد معه مال وسأشتريه من أجل المال فهذا يعني يكون يطبق على هذا المال شروط البيع، فإن طبقت شروط البيع بأن كان الثمن معلومة والمثمن أيضا معلوم ومعروف مبلغ هذا المبلغ كم ونحو ذلك، المهم شروط البيع التي مرت في باب البيوع تطبق على المال، معناته هو يريد يشتري المال فنقول البيع والشراء على المال والعبد تبعا، فهنا يكون له بشرط طبعا أن تنطبق شروط البيع على هذا المال الذي يريد أن يشتريه، بمعنى لا يكون مجهول، يكون مقدور على تسليمه، يكون يعني إن كان وصف ولا يعني يبيعه موصوفا في الذمة أو نحو ذلك، يعني له دار له عقار له كذا وكذا، فلا بد أن يتضح للمشتري ما هو هذا العقار ويوصف يعني إذا كان يعني يصفه، ويكون تطبق عليه شروط البيع إذا كان يقصد المال ولا يقصد الرقبة. نعم.
وإلا يكن قصده المال فلا يشترط له شروط البيع وصح شرطه ولو كان مجهولا لأنه دخل تبعا أشبه أساسات الحيطان، وسواء كان مثل الثمن أو فوقه أو دونه.
طبعا يقول إذا كان لا يقصد المال كما قلنا لا يقصد المال ولكن يقصد رقبة العبد وهذا المال دخل تبعا، فإنه في هذه الحالة عندنا قاعدة فقهية تقول إنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فلا يشترط فيه شروط البيع، ويدخل هذا المال تبعا للعبد مثل له المؤلف رحمه الله تعالى بأساسات الحيطان، أنت إذا اشتريت دارا لها أساسات وهذه الأساسات مجهولة ولا نعلمها ما هي، هل هي حجارة هل هي خرسانة هل فيها حديد هل ما فيها حديد، يعني بهذا الشكل أساسات الحيطان القواعد هل هي قوية هل هي ما هي قوية، هذه مجهولة لكن ليست مقصودة بالبيع، ليست مقصودة يعني الإنسان يشتري الدار ما هو يشتري أساسات الحيطان، يشتري الدار. فيقول هذه صحيح فيها جهالة وفيها غرر أنك لا تعلم أساسات الحيطان، لكن هذه تبع والتبع يغتفر فيه ما لا يغتفر في الشيء المستقل الذي نبيعه مستقلا. فالشيء الذي نبيعه مستقلا لا يعني يشترط أن لا يكون فيه غرر ولا جهالة، ويكون واضح للمشتري أمامه ويقلبه، أو لا يكون أمامه ويكون محدد برؤية أو بصفة، فإذا جاء على الرؤية أو الصفة ووجده يعني متوفر الصفات التي فيه، وإلا له خيار الرد بخيار الرؤية فإذا الشيء المقصود لا بد أن نشترط فيه شروط البيع، والشيء الذي غير مقصود يكون يريد العبد لكن لا يريد، يعني المال هذا يقول أمره بسيط، ما 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 أريد يعني أنا لا لم أشتري هذا العبد من أجل ماله، إنما ما دام معه مال خير على خير، يعني لا ليس مقصودا، فهذا لا يشترط فيه شروط البيع لأنه لن يحصل مشاحة في ذلك ولا مشاحة عليه.
وسواء كان مثل الثمن أو فوقه أو دونه،
يعني يقول إن المال الذي للعبد سواء كان مثل الثمن مثل ثمنه أو فوقه أعلى من ثمنه أو دونه، إذا كان مقصودا اشترطنا فيه شروط البيع، إذا كان غير مقصود فإننا لا نشترط فيه شروط البيع لأنه يعني لم يتم العقد على المال، وإنما تم العقد على العبد نفسه.
وإذا شرط مال العبد ثم رده بإقالة أو غيرها رده معه.
يقول في الأول في المسألة الأولى يقول من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا يشترطه المتاع. لو قال أنا أشتري منك هذا العبد بشرط أن تكون داره لي، أو بشرط أن تكون سيارته لي، أو بشرط أن يكون ماله لي، فهذا له بشرطه، كما قلنا في بيع النخل الثمرة على رؤوس النخل، إنه إذا باع الأصول فالثمرة الظاهرة المعبرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. إذا تراضوا على ذلك قال أبيعك هذا النخل بثمرته، أو قال أبيعك هذا النخل، قال هذا اشتريت منك هذا النخل على أن ثمرته لي، هي الأصل أنها للبائع لكن اشترطه ورضي البائع، خلاص يكون له، يكون له هذه بشرطه. فهذا أيضا إذا كان المال اشترطه المشتري سواء كان أقل من الثمن أو مثله أو أقل منه، المهم أنه آل إليه بشرط أنه يكون لي هذا المال، فهذا أيضا يصح. نعم.
وثياب الجمال التي على العبد المبيع للبائع لأنها زيادة على العادة ولا يتعلق بها حاجة العبد.
هذه ذكرنا في أحكام سابقة أنها هذه تبنى على أعراف الناس وعاداتهم، فالمؤلف رحمه الله تعالى قسم ثياب العبد التي يلبسها إلى قسمين، قسم هي زينة وجمال، وقسم هي ثياب بذلة أو ثياب عادية تستر العورة فقط. فيقول المؤلف إنه إذا كانت الثياب التي على العبد ثياب زينة وجمال تجمل فإنها ليست تبعا للعبد، لأن البائع إنما ألبسه هذا لينفق هذا العبد فيها، يعني لينفق السلعة، يعني عشان يصير جميل ويراه الناس ويكبر في عين المشتري، فيعني لا ليست لا هي للعبد ولا هي جزء من العبد، إنما ألبسه هذا اللباس لينفق السلعة فيها اللي هي العبد، يعني يمكن قال لو لبسته ثياب رديئة ثياب وسخة كذا وكذا قد لا يعني يشتريه أحد أو ينفرون منها ونحو ذلك، فأنا أريد أن أجمله وألبسه هذه الثياب، وهذه لا تضر العبد، لا تزيده قوة ولا شينا ولا جمالا، هي فقط يظهر بالبهاء. يعني لو قال المشتري كيف أنا هذا الثياب جميلة والعبد جميل، نقول اشتر له، اشتر ثياب جميلة ولبسه جميل، لا تلبسه رديئة، لا تلبسه رديئة. فهو يقول ثياب الجمال والزينة ليست تبعا للبيع، لكن لو تعارف الناس، هذا يعني قول المؤلف أنها للبائع إلا أن يشترطها المتاع، لكن لو تعارفوا على أن العبد يباع ها بما عليه من ملابس سواء كانت جميلة أو غير جميلة فهذا الأمر لهم، الأمر لهم. لكن لو قام البائع وقال أنا بعت هذا العبد والثياب أبغى أخذها، هنا نقول إذا كان العرف يقضي بذلك فهي فعلا يؤكدها أنها هي يعني ثياب جمال، ممكن هذا المشتري يشتري ثياب جميلة ويلبسها العبد ويرجع كما كان، لا تنقصه شيئا إذا خلعها ثم لبس ثياب جميلة. لكن يعني المؤلف حكم بأن ثياب الجمال والزينة ليست تبعا العبد، وثياب البذلة والشغل والثياب العايدية التي تستر العورة هذه تابعة للعبد. نعم.
وثياب الجمال التي على العبد للمبيع للبائع لأنها زيادة على العادة ولا يتعلق بها حاجة العبد، وثياب لبس العادة
يعني العبد حي ويشتغل ويروح ويجي بدون ثياب الزينة هذه ما فيها أشكال. نعم.
وثياب لبس العادة للمشتري لجريان العادة ببيعها معه.
أي نعم، ثياب العادة لبس العادة أو لبس العمل أو نحو ذلك هذه تبع المشتري لأن هذا جرت العادة، يقول جرت العادة بأنه ما يبيعه بدون ثياب هكذا مكشوف العورة ونحو ذلك، لا بد أن يكون عليه ما يستر عورته. نعم.
ويشمل بيع دابة كفرس لجاما ومقودا ونعلا،
الأشياء التي تحتاج إليها لو باع فرس فهذه يعني من مكملات الشيء المبيع، اللجام هو الذي يوضع في فم الفرس وكذلك المقود الذي يقاد به الفرس ويشد به اللجام وكذلك السرج، السرج اللي على الفرس أيضا يحتاج إليه للركوب، فهذا إذا باع الفرس وفيه هذه الأشياء فإنها تكون تابعة له.
قال رحمه الله: باب السلم.
انتهى رحمه الله تعالى من باب بيع الأصول الثمار وشرع في ذكر أحكام السلم. والسلم نوع من أنواع البيوع، ويعتبرها العلماء من محاسن الشريعة الإسلامية، وإن كان هي نوع من أنواع البيوع لكن فيها توسعة على العباد، فيها توسعة على العباد، فلذلك تعتبر من محاسن الشريعة الإسلامية أن يكون فيها هذه الصيغة من صيغ البيع، وهي أيضا من الديون، وجواز هذه المعاملة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فأما الكتاب فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذا نوع من الديون، هذا نوع من الديون، لأنه قبض ثمن وتأجيل مثمن، فيه يعني فيه قبض في العقد وفيه تأجيل للمثمن، تأجيل للمثمن فيكون له حكم الدين. مثل مثلا ما تقرض إنسانا قرضة حسنة، تقرضه قرضة حسنة تعطيه 1000 ريال على أن يردها بعد عام أو نحو ذلك، فهذا من الديون، والله سبحانه وتعالى أمرنا بكتابتها. فطالما أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه، وهذا معنى هذا من جملة الديون، فيلزمنا أن نكتبه حتى لا يحصل النسيان ويحصل الإنكار في هذا. فهذا الدليل من الكتاب. والدليل من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا هذه المداينة. صورة السلم حتى لا يعني إذا دخلنا فيه نكون متصورين ما هو السلم أو السلف الذي يعني يجوز أن نقول سلم ويجوز أن نقول سلف ويجوز أيضا أن يعني نعقد عليه بصيغة السلم والسلف وبصيغة البيع، لأنه نوع من أنواع البيع، هو حقيقة بيع لكن المثمن مؤجل، المثمن مؤجل. العادة إن العادة بين الناس إنه الثمن هو اللي مؤجل والمثمن مقدم، مثلا تريد سيارة أنت، فتشتري هذه السيارة على أن يكون الثمن مؤجل، تقبض هذه السيارة وتستعملها سنة وتعطيها الثمن بعد سنة، هذه العادة الجارية. لكن الآن هذا العقد يعني عكس المسألة هذه، الثمن هو المدفوع والمثمن هو المؤجل، وهذا كما قلنا من محاسن الشريعة. أحيانا بعض الناس يكون ما معه مال ويريد المال، ولكن عنده زراعة أو عنده صناعة أو نحو ذلك، فيأتي إلى التاجر أو الغني ويقول له، بدل أن يقول له تقرضني 1000 ريال أو 10,000 ريال إلى سنة، هذا قد يقول ما فائدة، يعني طبعا بغض النظر عن ما يحصل له من الأجر، الأجر هذا فيه أجر عظيم، إقراض المسلم والتوسع عليه وتفريج كربته، هذه عند الله فيها أجر عظيم. لكن قد يكون بعض الأغنياء أو بعض الناس شحيح ويقول أنا ما الفائدة أن يعطيك 10,000 ريال وتعطيني إياها بعد سنة وأنا أيضا أدفع زكاتها، ما فائدتي أنا، لا ما أعطيك. فالله سبحانه وتعالى ورسوله يعني جعلوا لهذا الفقير أو المحتاج مخرج بمعاملة شرعية، فيأتي ويقول للبائع أنا عندي مثلا قمح، عندي مزرعة وأزرع القمح، أو عندي مثلا ثمار وأنا أزرع، عندي شجر تثمر كل عام، ولكني الآن أنا محتاج 1000 ريال أو 2000 ريال حتى أستأجر عمال، أشتري بذر، أسقي هذا الزرع أو كذا، المهم محتاج إلى السيولة، إلى المال حتى يضعه في مزرعته، أو يعني لا يضعه في المزرعة، المهم أنه بحاجة الفلوس، بحاجة الدراهم، بحاجة هذا المال، ولا يجد من يقرضه، فيأتي من طريق آخر ويقول أنا عندي مزرعة وتنتج، أريد أن أبيع عليك منتوج هذا العام الذي يحصل من هذه المزرعة، أنا باذر قمح وأبيع عليك مثلا 1 كيلو بريال لمدة 4 أشهر على أن تعطيني طبعا سلما أو سلفا، يعني تقدم الثمن، تعطيني الآن 1000 ريال وأنا أعطيك القمح بعد 4 أشهر أو 6 أشهر، يعني عند أوان الحصاد، يحددون ضروري يحددون أجل معلوم، ما يقول أعطيك قمح ولا له حد، لأن الشريعة تحرص على ألا يكون في شقاق ولا نزاع ولا إشكالات، خلاص يحد له شهر مثلا محرم، إذا جاء محرم قال هات، رمضان خلاص رمضان، لأنه لو لم يحد هذا الأجل إذا جاء يقول أعطني، يقول اصبر علي الآن بعد شهر بعد شهرين، الآن ما حصدت، الآن ما زرعت، الآن كذا، لابد أننا نرفع كل ما يسبب الشقاق والنزاع. فيأتي هذا الفلاح أو المزارع محتاج المال ويقول للبائع، للغني قصدي، للمشتري، يقول له أنا عندي قمح، سأبيعك القمح بعد 4 أشهر تستلم، يعني ربما يكون القمح يساوي بعد استلامه 2 ريال مثلا للكيلو، فيقول أنا أبيعه عليك 1 ريال لأنه لابد أن يربح هذا، ولا ما المصلحة أنه يبيع عليه 1 ريال وبعدين إذا استلمه باعه 1 ريال، فلابد أن يشتريه برخص، وهذه التي تحفز الغني أنه يشتري، فهو اشترى الآن شيء رخيص، الثمن يعطيه يعني يقبضه ثمنا قليلا، ثم يقبض منه الثمرة أو القمح أو نحو ذلك، يقبضها في وقت حصاده، ووقت حصاده يرتفع سعره، ليس مثل الآن، فهو يشتريه مثلا منه 1 ريال، فإذا استلمه ربما يبيعه 1.5 ريال أو 2 ريال أو 3 ريال، يعني فيه فائدة للبائع وفائدة للمشتري بخلاف الربا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، البيع فيه إنصاف للمشتري والبائع، ما في ظلم، أنت يا الغني بدل ما تعطيه مال ويرد عليك مال، هنا ظلمته وأخذت منه زيادة بدون مقابل، أخذت منه زيادة من قبل. لكن إذا أسلفته الثمن وأعطيته القيمة ولو كانت أنقص، لأن معروف أن الحال ليس كالمؤجل، ليس كالمؤجل، وهذا سيجلس أعطاه 10,000 ريال وسيجلس 4 أشهر. طبعا لو استثمر 10,000 ريال بشيء آخر يمكن تدر عليه يجيب له 11,000 12,000، فهو يستثمرها بهذه الطريقة، يقول خلاص أنا أشتري منك 1000 صاع من القمح أو 1000 كيلو من القمح، طن كذا، المهم بوزن معلوم أو كيل معلوم أو عدد معلوم أو ذرع معلوم كما ستأتينا في الشروط، وأقبضك الثمن الآن تتوسع فيه. صحيح أنه أنا طلع عليه رخيص، لكن هذا الرخص، هذا الرخص مقابل يعني أني أنا أعطيتك مال وسأصبر، أنا أنتظر وأستثمر في هذا. على كل حال قد يكون أنه إذا استلمه لا يساوي نصف ريال، وقد يساوي ريالين، هذا مثل البيع، مثل البيع. الآن أنت تشتري سلعة كما يقولون على باب الله، تشتري هذه السلعة من الحراج أو من إنسان، تشتري سيارة على أمل ماذا؟ تشتريها 10,000 ريال على أمل ماذا؟ أنك تبيعها بربح. فلما اشتريتها والله ما جابت رأس مالك، إما أنك مغلوب والقيمة أكثر، أو أن البضائع كسدت، أو الناس أصبحوا لا يشترون أو كذا، فربما تبيعها 7,000 أو 8,000 وربما تبيعها 12,000. هذا كذلك السلم، أنت تتوقع إنه هذا الحب العادة إذا حصد واستلمت الحب يصير قيمته ريالين، لكن الآن أنا سأشتري منك 1000 كيلو من هذا القمح من ريال، الكيلو بريال، وهذا يعلم أنه إذا حصده لكن يريد السيولة، يريد المادة. فلذلك السلم يعني جعله الله مخرجا حتى لا يلجأ الناس إلى الربا، إنه هذا المحتاج قد يكون نغلق أمامه نقول لا يجوز إنك تأخذ دراهم بدراهم، هذا ربا. طيب ماذا أعمل؟ جاءت بعض البيوع في شريعتنا السمحة، قال اشتر، قال اشتر، بيع عليه شيء من منتجاتك سواء كانت صناعية أو زراعية أو نحو ذلك، لكن بالشروط التي ذكرها الفقهاء، ويعطيك الثمن، يعطيك الثمن، وأنت هذه الدراهم تتوسع فيها ريثما يأتي موسم الحصاد وتحصد وتعطيه حقه. هذا هو يعني صورة لبيع السلم، لبيع السلم، ومخرج من المخارج عن عملية الربا، الربا. الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا جعل له بديلا، فتح لنا أبواب كثيرة، ما يحرم علينا شيئا إلا ويعوضنا خيرا منه. يعني لا تلجأ إلى الربا وهناك معاملات يعني شرعية جائزة وتقول إني أنا ألجئت إلى الربا، ما أمامي إلا أخذ ربا، لا، فيه أمور كثيرة. صاحب مصنع مثلا عنده صناعة ويحتاج المال، يريد أن يعني يتوسع في صناعته، يريد أن يجدد الآلات أو يصلح الآلات، لكن ما عنده الآلات، هذه تحتاج 1,000,000 ريال، التوسعة في المصنع تحتاج 1,000,000 ريال، فيأتي إلى الغني أو إلى التاجر ويقول أبيع عليك منتوج من منتوجاتي، أعطيك إياه بعد 4 أشهر أو 5 أشهر، فهذا يشتري منه ويقبضه الثمن برخص يكون أرخص، لأننا قلنا إنه لا يمكن أن يعطيه بنفس السعر لأنه ما ليس له فائدة، لا بد أن يأخذ بأرخص. مثل أيضا بيع التقسيط، الآن كثير يسأل الناس يقول يجوز بيع التقسيط، نقول نعم يجوز بالإجماع، بإجماع العلماء كما نقل ابن حجر وغيره رحمهم الله أن بيع التقسيط جائز ولو كان بأغلى من القيمة الحالية السوقية الآن. فمثلا إذا كانت السيارة تباع مثلا 50,000 نقدا، فيجوز أن تبيعها 70,000 مؤجلة. يقول طيب هذه 50 و20,000 أخذ علي، طيب هذه 20 مقابل الأجل، مقابل الأجل، هو لو أخذ منك الخمسين فقط الآن نقدا يستثمرها ويدورها وتجيب له العشرين أو الخمسطعش، لكن هو الآن سيصبر عليك لمدة عام أو عامين أو ثلاثة عام، لا بد أن يكون مقابل هذا الأجل مقابل. والعلماء يقولون ليس بيع الحال كالمؤجل أبدا، ما في واحد يجي يقول لك خذه بخمسين ألف مؤجل ولا نقد، اختر كل واحد عندي، ما في، لأنه ليس له فائدة من المؤجل هذا، إنك تأجل عليه دراهمه سنة سنتين أو شهر أو شهرين، ما في تساوي بين الحال والمؤجل، لا بد أن يكون مقابل الأجل شيء، مقابل الأجل شيء قليل أو كثير حسب ما يرضى به البائع، إلا إذا كان طبعا يبحث عن الأجر عند الله سبحانه وتعالى ويبي يقول والله أنت رجال فقير ومسكين ومحتاج وما عندك هذا المال، خذ هذه السيارة بخمسين ألف هي قيمتها خمسين ألف لكن سأصبر عليك لمدة عام لا تعطيني القيمة، هذا منحن آخر غير، لكن العادة التجار أنهم يقلبون أموالهم ولا يريدون أن يضيع يوم بدون استثمار لهذا المال، فهذا من حقه أن يأخذ مقابل الأجل مالا زيادة على السعر الذي تساويه هذه السلعة. فالحاصل أن السلم جائز بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو ليس كما قال الفقهاء أنهم باب بيع المعدوم، لأن عندنا شيء معدوم يعني بيع معدوم يعني كأنه يقول هذا غير موجود، لا عندنا شيء في البيع اسمه بيع موصوف في الذمة، موصوف في الذمة، فهو يوصف لك ويجيب لك نفس الصفات ما في إشكال، يعني يجوز أن يقول أبيع عليك السيارة الفلانية الموديل الفلاني لونها كذا ويعني مقاعدها كذا و المهم بالمواصفات المنضبطة يجوز أن أبيعها، هذه موصوفة في الذمة، هذه موصوفة من الذمة، فأتي وأسلمك هذه السيارة، أنا ما بعت عليك أقولت هذه السيارة، هذه بيع عين وموجودة أمامك وتقلبها وتنظر إليها، لكن إذا بعتها عليك بالوصف بعتها عليك بالوصف فلا بد أن تسلمني سيارة تنطبق عليها هذه الصفات التي ذكرتها، ويجوز أن أشتريها بهذه الصفة، فإذا أتيت بها أنظر هل هذه الصفات التي وصفت لي منطبقة ولا غير منطبقة، إن كانت منطبقة خلاص تم البيع ورضيت به، إن كانت غير منطبقة أستطيع أردها بخيار الخلف في الصفة، يعني ما جبت لي أنت وصفت لي أوصاف ما أحضرتها كما 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 وصفتها، فإذا بيع السلم ليس بيعا للمعدوم إنما هو بيع لموصوف في الذمة، وسيأتينا في التعريف أنه عقد على موصوف في الذمة، على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا تعريف عقد السلم، يعني إن ما هو عقد السلم؟ عقد يتميز بأنه موصوف في الذمة، أصف لك وستأتينا الأوصاف أن لا بد أن تكون ظاهرة ومنضبطة هذه الأوصاف، يعني يستطيع أنه يأتيني بهذه الأوصاف، فالشيء الذي لا تنضبط صفته ما يجوز بيعه سلم، سيأتينا الآن في الشروط، شروط لصحة العقد وليست شروط اللزوم، لأن شروط اللزوم هي شروط البيع، لزوم العقد شروط البيع، لكن هذه شروط صحة العقد سيذكرها المؤلف، فنبدأ نقرأ إن شاء الله في باب بداية السلم.
هو لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق، وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى إما أن تسميه سلم أو تسميه سلف أو تسميه بيع، حتى لو بعت ما قلت سلم أشتري منك هذا سلما أو أبيع عليك هذا سلما، ولا تقول أشتري منك هذا سلفا أو أبيع عليك هذا سلفا، لو قلت أبيعك هذا، المهم الذي سيحسم الموضوع عن بعض صور البيع أنه ثمن مقبوض في مجلس العقد والمثمن مؤجل بأجل معلوم وصفة معلومة، وصفة معلومة، هذا الذي يحدد نوعية البيع. المؤلف رحمه الله تعالى يقول إن أهل العراق يسمونه سلف وأهل الحجاز يسمونه سلم، وكلها جائزة، وكلها جائزة، بعض العلماء يقول لا، إن السلم والسلف ليست يعني لغة لا العراق ولا الحجاز، وإنما هي هو هذا يطلق عليه في العرف اللغوي أنه سلم وسلف، لا ينفرد العراقيون بأنهم يقولون سلف ولا الحجازيون بأنهم يقولون سلم. ما الدليل على ذلك؟ يقول الدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نشأ في مكة وهاجر إلى المدينة، والمدينة جزء من الحجاز الذي تقولون أنه يعني يطلقون عليه سلما، ومع ذلك ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وبثمن معلوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أطلق عليه سلف مع أنه من الحجاز صلى الله عليه وسلم، ولد ونشأ في الحجاز، وما كان يعني لو كانت يعني لغة أهل الحجاز في هذا البيع السلف السلام لكان قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أسلم فليسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيضا من أسلف، دل ذلك على أنهما يعني لغتان جائزتان في هذا الشيء، وأنها من المترادفات، ليست هذه لغة لقوم وهذه لغة لقوم. نعم.
وهو شرعا عقد على موصوف ينضبط بالصفة في الذمة، فلا يصح في عين كهذه الدار.
أي نعم، يقول يعني ماهية هذا العقد أو مفهوم هذا العقد أنه عقد من العقود كأي عقد يجري بين اثنين، فهو عقد لكن على ماذا؟ ليس حاضرا وليس معينا، يعني ما يجوز أقول أبيعك هذا أو أسلفك في هذا، لا بد أن يكون شيء في الذمة، في الذمة، فعقد على موصوف في الذمة. عندنا بيع ذمة وعندنا عين، بيع ذمة وبيع عين. إذا قلت اشتريت منك هذه السيارة وش يصير؟ عقد على عين ولا على ذمة؟ عقد على عين، ها؟ وهذه العين لا يجوز إذا عقدت عليها أني أبدلها، لكن إذا قلت بعتك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا وكذا، فأنا أحضر لك أي سيارة، أحضر لك أي سيارة. أما إذا قلت هذه السيارة فلا بد أسلمك هذه السيارة، هذه عقد على عين وهذاك عقد على موصوف في الذمة. فيجوز أن يقول أبيعك سيارة لونها كذا وشكلها كذا وموديلها كذا وصفاتها كذا وكذا وكذا وكذا، هذه كلها في الذمة. كما قلنا أيضا في الثمن، قد يكون الثمن في الذمة وقد يكون عينا معينة، ها؟ قد يكون عينا معينة، أقول أشتري منك هذه السيارة بهذه السيارة، هذه معينة، فإذا قلت أشتري منك هذه السيارة بسيارة صفتها كذا، حتى في المال إذا قلت اشتريت منك هذه السيارة بهذه الألف أو بهذه الصرة من الدراهم أو الربطة من الدراهم، هذه تصير معينة ولا ما تصير معينة؟ تصير معينة. يقول العلماء ما يجوز تبدلها، تجيب له ألف ثانية، يعني إذا قلت هذه 500 ريال أشتري منك هذه السلعة بهذه 500 ريال، تعينت هذه 500 ريال فتعطيه إياها، ولا يصح أنك تطلع من جيبك 500 ثانية وتعطيها إياه وتعطيها إياه، لأن هذا البائع ربما أنه رضي بهذه 500 دون غيرها. لماذا؟ قد يقول قائل وش الفرق 500 و500 و500، وش الفرق بينها؟ قال لك لا، أنا اللي هو قال لي هذه لي فيها يعني شأن وأريدها، ربما تكون تراثية، يعني الآن مثلا عندنا اصدارات من العملات، مثلا واحدة مثلا صدرت في عهد مثلا الملك فهد، وواحدة صدرت في عهد الملك عبد الله ومكتوب عليها، واحدة صدرت مثلا في عهد الملك سلمان، عندنا ثلاث فئات كلها ماشية، كلها ماشية. حينما أخرج 100 ريال التي في عهد مثلا الملك فهد رحمه الله وقال أشتري منك هذه السلعة ب100 ريال، قال نعم، هو يقصد هذه 100، يكون له قصد، يكون له قصد، يطلع له واحدة من آخر إصدار جديدة، يقول شوفها جديدة، يقول لا أريد هذه، أريد هذيك اللي أنت أشرت إليها. فإذا الدراهم تتعين بالتعيين وربما تكون بالذمة، فإذا كان ما معه شيء قال اشتريها منك بخمسمائة ريال فقال قبلت، خلاص يخرج له أي خمسمائة ريال ويعطيها إياه. إذا قال بهذه الخمسمائة ريال أو هذه المائة ريال أو هذه المائتين ريال تعينت، لأن الذي قبل هذه المائة ريال ربما يكون مقصود. إذا رضي يأخذ أي مائة ريال هو حر، لكن لو قال أنا لا أنا أريد التي أشرت بها، هذه العملة أنا لي قصد فيها أريدها، ربما يعني يكون لها قيمة تراثية أو نحو ذلك فهو يريدها. فإذا عقد على موصوف في الذمة، هذا الذي اشتراه يكون موصوف في الذمة ليس عينا. ولذلك لو جاء يقول أسلفك أو أسلمك هذا المبلغ بهذا الكيس من القمح ما يجوز، يقول ما يجوز، هذا بيع عادي، هذا بيع عادي لا بأس أنه يقول يعني أمامه أنه يقول أشتري منك هذا الكيس بألف ريال بخمسمائة ريال. لكن الآن لما دخلوا في السلف فلا يجوز أن يكون شيئا معينا، لا بد أن يكون شيئا منصوب في الذمة. فيقول أشتري منك قمح وبعد أن تحصد بعد أربعة أشهر يحددون الأجل أيضا أعطيك اليوم المبلغ الآن في مجلس العقد. ولذلك قوله في مجلس العقد هو ما يعني تعاقدوا فيه. وهل يتعين المكان أو لو ذهبوا جميعا ولم يفترقوا محدود يعني بمجلس العقد بالتفرق؟ يقول العلماء أنه لا يتحدد هذا المكان، بس لو مثلا تعاقدنا هنا ثم ذهبنا إلى 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 خارج الحرم مثلا، طبعا أنه طبعا لا يجوز البيع والشراء في الحرم، لكن نقول مثلا لو كنا في محل أو في دكان أو نحو ذلك وتعاقدنا في هذا المكتب، في هذا المكتب فما دمنا لم نفترق فهو مجلس عقد، حتى لو ذهبنا إلى البيت ما دمنا أننا نمشي مع بعض ولم نفترق فهو مجلس عقد. ولا يشترط أن يكون مجلس العقد الحيز أو المكان اللي فيه، كل ما يعني ما دمنا مع بعض ولو يوما ويوما أو يومين وجالسين في هذا أو نمشي في البرية ونحو ذلك فهو مجلس عقد. فلذلك يقبضه الثمن في مجلس العقد. فلو أنه قال أسلفتك هذا الألف بقمح وزنه كذا وكذا 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 وصفاته كذا، ثم قال قبلت، وقال والله بس نروح للبنك الفلوس بالبنك، انتهى مجلس العقد؟ ما انتهى مجلس العقد إلا بالتفرق. فما داموا في مجلس العقد، راح للبنك، راح لمنزله، راح لدكانه محله لا 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 في السوق يريد أن يقبضه، هذا ما زال مجلس العقد. وإذا أعطاه في قبل أن يفترق فيكون توفر عندنا الآن شرطان من شروط السلم، وهي أنهم عقدوا على موصوف في الذمة غير موجود، وعقدوا على ثمن مقبوض في مجلس العقد لا يجوز أن يؤجله. ولو قال بكرة تجي تأخذ الثمن ما يجوز. لو قال يعني برضو أبي أشتري منك بألف ريال القمح الذي ستحصده كذا وتخرجه، أو قمحا تخرجه كذا، أو سلعة من مصنعك تصنعها لي، ولكن سأوفيك المبلغ بعد أربعة أشهر، فيكون هذا لا يجوز، لأنه يقول العلماء هذا من بيع الدين بالدين، السلعة دين والثمن دين، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدين بالدين، الكالئ بالكالئ. فلا بد إذن أن يستلم هذا الثمن والسلعة أيضا مؤجلة موصوفة، عقد على موصوف في الذمة مؤجل، هذا الشرط الآخر مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. لا بد أن توفر هذه الأشياء يكون سلم ويكون صحيح وحلال والبيع صحيح ما فيه إشكال.
هو شرعا عقد على موصوف ينضبط بالصفة.
أي نعم، ستأتينا إن شاء الله من الشروط أن يكون هذا منضبطا بالصفة، يعني بعض الأشياء لا يمكن ضبطها بالصفة، ما يقدر يصف لي، ولو وصف لي ربما تأتي هذه السلعة على خلاف ما وصف، وسيأتينا كثير من الأمثلة أنها لا تنضبط الصفة، ولذلك يقول العلماء لا تصح فيها السلام، لأنها لا يمكن ضبطها بالصفة، يمكن يجيب لك أدنى أو أعلى، فلذلك لا يجوز، لا يجوز إلا إذا كان يمكن ضبطه بالصفات. وإن شاء الله سنتوسع في 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 مسألة الأمثلة التي يذكرها المؤلف، ونذكر يعني ما يناسب وقتنا الحاضر، لأن العلماء حينما ذكروا أن هذا لا في هذا الباب خصوصا ذكروا أنه لا يجوز البيع كذا ولا يجوز بيع كذا ولا يجوز بيع، لماذا قلنا؟ قالوا لأنه لا ينضبط بالصفة، لأنه لا ينضبط بالصفة. يقول هذا قبل 1000 عام أو 500 عام يقول إنه لا ينضبط بالصفة، لكن اليوم في عصرنا الحاضر صار ينضبط بالصفة. معنى هذا إنه طالما المدار على انضباطه بالصفة أو عدم انضباطه بالصفة، إذا كان لا ينضبط في الصفة في زمن الفقهاء لا يجوز بيعه، وإذا تغير الحال وأصبح هذه الأمثلة منضبط بالصفة جاز ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، سبحانك، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.